السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في هذا الحديث وفي هذه الآية وفي غيرهما من الأدلة الشرعية فضل الأخلاق وفضل حسن الخلق. ألا وإن من محاسن الأخلاق صون اللسان عن القبائح، صون اللسان عما يكون سببا لضرر الإنسان في حياته ويوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر كذلك أنه يجب صون اللسان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي حين سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ألا وإن مما يجب أن يصان عنه اللسان لهو أمر السباب والشتام والأذى للناس في أعراضهم وفي أبدانهم. أيها الناس، إن أمر السب والشتم أمر عظيم انتشر في أوساط المسلمين، انتشر في أبناء المسلمين وفي أوساط المسلمين رجالا ونساء، بل ولربما كان على مسمع ومرأى من العالم أن يسب الناس. وإن من أعظم السب جرما وأكبره إثما لهو سب الله سبحانه وتعالى، سب الرب العظيم الكريم الحليم الرحيم القريب. إن هذا أمر عظيم وجرم كبير، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى بإجماع أهل العلم وإجماع الأمة الإسلامية، أن ساب الله عز وجل كافر مرتد عن دين الإسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ألا ترى أيها المسلم أن الله عز وجل أنكر إنكارا شديدا على من قال أن لله عز وجل ولد تكاد السماوات يتفطرن منهن من فوقهن تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. انظر أيها المسلم إلى من يتهم الله عز وجل بالولد من اليهود والنصارى والمشركين، كيف عظم الله ذلك، فكيف بالذي يسب الله عز وجل مباشرة ويلعن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ورباه وسواه وتفضل عليه بالنعم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ناهيا أهل الإسلام أن يسبوا آلهة المشركين حتى لا يسب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انتبه عبد الله، أنت مأمور أنك لا تسب آلهة المشركين إذا كان ذلك يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى. إن هذا من أعظم الكفر، وإن هذا من أعظم الظلم، وإن هذا من أكبر الفجور أن يسب الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب أنبياء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لعنهم الله، الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر بالله، مرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بلغ دين الله وزكاه ربه سبحانه وتعالى واصطفاه واجتباه واختاره لرسالته. فسبه والطعن فيه طعن في الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الناس، سب دين الإسلام فإن هذا من الردة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. دين الله عز وجل الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الدين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا غيره. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الناس، إن هذا من أعظم الظلم ومن أعظم الجرم، أن يسب الله أو يسب رسول الله أو يسب دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، من الإثم العظيم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نصروا هذا الدين بدمائهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يمتلكون، وعد لهم الله وزكاهم الله في كتابه العزيز. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء قوم عدلهم الله، هؤلاء قوم فضلهم الله على جميع الناس بعد أنبياء الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الناس، سب الصحابة كلهم كفر بالله عز وجل. من استحل سب الصحابة فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن سب الصحابة كلهم فقد رد تعديل الله عز وجل لهم في القرآن. رد القرآن لأن الله رضي عنهم، أخبر أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه وأنهم سابقون، وأمر باتباعهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا أردنا الهداية وأردنا الفوز فلنأخذ دين الله على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الناس، من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنه واتهمهم بالخيانة وكفرهم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا من سب عائشة رضي الله عنها وأرضاها واتهمها بما برأها الله عز وجل منه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى بإجماع أهل الإسلام، لأنه رد تبرئة الله لها في 11 آية من سورة النور. وهكذا أيها الناس، من اتهم أحدا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه حكم من سب عائشة رضي الله عنها واتهمها بما برأها الله عز وجل منه. أيها الناس، إن الله عز وجل حرم سب المؤمنين. المؤمنون لهم حرمة عظيمة لا يجوز تعديها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا إثما عظيما وبهتانا عظيما. احذر أيها المسلم أن تسلط لسانك في المسلمين، في الطعن في المسلمين أو في أعراض المسلمين، فإن ذلك إثمه عظيم ووباله كبير عليك. أيها المسلمون، إن مما نهى الله عنه وحرمه وجعله من أكبر الكبائر سب الوالدين. إياك أيها المسلم أن تسب أباك أو تسب أمك مباشرة، فإن هذا إثم عظيم. إذا كان المسلم الذي يتسبب في سب أبيه وفي سب أمه، فكيف إذا كان هو الذي يسبهم مباشرة؟ فكيف إذا كان هو الذي يلعنهم مباشرة؟ فقد جاء في مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من لعن والديه. ملعون، مطرود من رحمة الله عز وجل من لعن والديه. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الكبائر أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل أباه؟ استعظم الناس هذا الأمر، لم يكن هذا في الحسبان. أو يسب الرجل أباه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. احذر عبد الله أن تكون سببا في سب أبيك أو في سب أمك، أو تجعل الناس يتسلطون على أبويك بالسب والشتم والثلب والتنقص بسببك، أو لأخلاقك السيئة، أو لتصرفاتك التي ليست بمحمودة، فإن هذا إثمه عظيم. وهكذا أيها الناس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب المؤمنين أحياء وأمواتا. إن المسلم إذا مات لا يجوز سبه ولا الطعن فيه، لأن ذلك يؤذي الأحياء من أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة عند الإمام البخاري رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فكان النهي لأمرين أو لعلتين علمتا ولغيرهما، ومن ذلك أن سب الأموات يؤذي أهلهم من الأحياء، ولأن المسلم له حرمة حيا وميتا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حي. ولأنهم قد لقوا الله سبحانه وتعالى إلا في حال أن يكون هذا الميت قد خلف ضلالا وكفرا وانحرافا يتضرر به الناس، فيبين للحاجة إذا دعت لذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن مما نهى الله عز وجل، مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسب الدهر: لا تسب الدهر، لا تسب الزمان، لا تسب الليالي والأيام، فإن ذلك منهي عنه، لأنك تجعل هذه الحوادث وهذه المصائب التي تكون عليك تنسبها إلى الدهر، وهي إلى الله ومن الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، ولا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر. معنى أنا الدهر فسرها في قوله: بيدي الليل والنهار، يقلب الليل والنهار. فالله عز وجل مالك الدهر، وهو المتصرف فيه، وهو الذي يبتلي العباد بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الديك. لماذا أيها الناس؟ لأنه يفعل خيرا عظيما للناس، ألا وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن خالد الجهني عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، يوقظ للصلاة. قال أهل العلم: وكل من أتى بخير أو استفيد منه الخير فالواجب إكرامه، ولا يجوز سبه. إذا كان هذا حيوان وطائر لا يجوز سبه، لأنه يدلك على الخير، على أوقات الصلاة، يوقنك للصلاة وينبهك لها، فما بالك بالمسلم المعصوم المستقيم الداعي إلى الله الحامل لدين الله المتبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أليس هذا أولى وأحرى أن يكرم ويحترم؟ وهكذا أيها الناس، مما نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن سبه: الريح، لا تسب الريح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتم ما تكرهون فلا تسبوها، واستعيذوا بالله من شرها، واسألوا الله خيرها. وجاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند الإمام الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. لأنها تأتي بالرحمة، تأتي بالأمطار، تأتي باللقاح لماذا للثمار وغير ذلك من الفوائد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. وهكذا أيها الناس، مما نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن سبه: الحمى، الأمراض التي يبتلي الله عز وجل بها من شاء من خلقه، فإنما هي ابتلاء، والمراد منها تكفير الذنوب وتطهير العبد من ذنوبه بوعك الحمى. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، أي ترتعدين من الحمى؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم. لا تتضجر ولا تسب ولا تظهر الذجر، بل اصبر، فإن ذلك فيه الأجر، فإن ذلك فيه رفع الدرجات، فإن ذلك فيه الحسنات. لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم. ولذا ينهى أهل العلم أن يقول للمرض: هذا المرض الخبيث، هذا المرض الخبيث، فإن هذا من السب، وإنما هو بتقدير الله وبأمر الله، يصيب الله عز وجل به من يشاء. وهكذا عباد الله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسب ورق بن نوفل الذي ثبت أو الذي بشر ووعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه إذا بعث وهو حي، حين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى خديجة وترجف بوادره، فجاءت به إلى ورق بن نوفل فقال له: هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، ما جئت، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا ورقه فإن له جنة، أو فإن له جنتين، فإن له جنة. الحديث رواه الحاكم وهو في الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وتبع هذا ملك اليمن، أراد بعض الناس أن ينتقم منه فأتى إليه وماذا وألبه وجيشه على غزو الكعبة. فلما خرج لغزوها نصحه بعض الناس وقال: إذا أردت العزة وأردت الفوز فأكرم هذا البيت وأكرم أهله. فأتى إلى البيت وعظمه وكساه، ولم يثبت بالسند الصحيح أنه كساه وأنه أول من كساه، إلا أن ذلك مشتهر في كتب التاريخ والسير أنه أول من كسى الكعبة المشرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. وهكذا أيها الناس، مما ينبه عليه أن كثيرا من الناس يسب الشيطان، يقول الشيطان حمار أو خبيث أو مجرم، وهذا خلاف السنة، بل يستعاذ من الشيطان ويلعن الشيطان كما لعنه الله. قال الله عز وجل: لعنه الله، وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقال الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الشيطان وإنما استعيذوا بالله من شره. لأن الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان ومن مكر الشيطان ومن همزات الشياطين ومن نفخ الشيطان. فالواجب عليك أن تستعيذ بالله، أن تستعيذ بالله من الشيطان. أما أن تسبه فإنه يفرح ويتعاظم ويكبر، لكن إذا ذكرت الله أو استعذت بالله صغر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يكون مثل الذباب. أيها الناس، إن هذه مسألة مهمة، وهي التفقه في مسألة السباب والشتام، وأنها محرمة، وأن دين الله عز وجل قد أتى بكل خير في هذه المسألة، ونهى الناس عن الشر والأذى وما يكون فيه ضرر الإسلام وما يكون فيه ضرر للإسلام والمسلمين. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.